الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا المقطع من حديث العقل والجهل، تعريف العقل لموسى بن جعفر عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، مر بنا. فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها. ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة. نعم، الصبر على يا هشام صبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله. التعبير بمن عقل عن الله، ربما بعض الشراح فسروها أنه عرف الله وصفات الله وقدرة الله وهذه الكمالات اللامتناهية وما شابه ذلك. ولكن هذا تفسير عاقلة بمعنى العقل النظري، الإدراك النظري. ولكن يمكن أن يفسر عاقل عن الله، لأنه كم من مدرك في قوة الفكر وفي العقل النظري، مدرك لواحدية وأحدية ولا تناهي، ولكنه في مقام العمل لم يعتزل الدنيا والراغبين فيها ولم يرغب فيما عند الله. طبعا بحسب درجة شدة قوة هذا الإدراك، لأن الرغبة الاعتزال عن أهل الدنيا ليس اعتزال جغرافي أو اعتزال طبعا فيزيائي، الاعتزال هذا مذموم، اعتزال جغرافي هذا مذموم، هذا شأن الرهبان في النصارى مثلا أن يأخذ صوم معه ويعتزل فيها، لا، هنا المراد اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، يعني اعتزل نهجهم، كن في الناس ولا تكن معهم، كن في الناس. ودين الإسلام دين اجتماعي وليس دين انفرادي، زنزانة انفرادية، لا، دين اجتماعي يلقي بالإنسان المؤمن في كبد وخضم البيئة الاجتماعية ويحمله المسؤولية أن لا يكون إما مع البيئة، بل يكون مصلح من مصلحي البيئة. كن في الناس كما في الروايات عنهم عليهم السلام، كن في الناس ولا تكن معهم، يعني في سلبياتهم طبعا، وإلا إذا كان هناك أمور سير راجحة عند الناس بالعكس فيكون مع الناس، المقصود في ما هو خطأ. الجماعة هي جماعة الحق وإن قلت. الجماعة يد الله مع الجماعة هي جماعة الحق وإن قلت، لا جماعة الباطل، أو للجماعة إذا كانت على باطل، إنما الجماعة إذا كانت على حق. المقصود أن الاعتزال هنا ليس اعتزال جغرافي ولا فيزيائي ولا كذا، وإنما مكاني، وإنما هذا اعتزال نهجي في النهج والراغبين فيها. لذلك مرت بنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس رجال لا يتاجرون ولا يبيعون، بالعكس يتاجرون. النبي سيد الأنبياء خاض في التجارة، نعم، وإنما لا تلهيهم، يخوضون في التجارة من دون أن تأخذ التجارة بمجامع عقلهم وقلبهم، يدبرون أحسن تدبير التجارة والسياسة، ولكنه أمير المؤمنين في ليلة الحرير أو في حرب صفين يشاهد عدة مرات وهو مشغول بالذكر ومشغول بالصلاة ومشغول، سبحان الله، هو ليل دامس وصوت المسايفة في السيوف، هذا يبقي الإنسان قرار، لكن النفس المطمئنة نعم عظيمة، فهو يذكر الله ويسبح ويصلي وما شابه ذلك، والبدن مشغول بالمسايفة، كل شيء مشغول بنفسه. فالمقصود حتى الحرب لا تلهيهم، مو فقط تجارة ولا بيع، حتى الحرب لا تلهيهم عن ذكر الله. فهكذا المقصود، اعتزل أهل الدنيا واعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، اللذة رغب الرغبة، تلذذ نفساني، طمع نفساني، كثير التركيز في آداب القرآن الكريم وآداب الروايات للنفس تعول على فضاء القلب والنفس، ليس على صورة أشكال أعمال البدن. صلي، اقبل على الصلاة، لكن هو قلبك مقبل، قلبك راغب، هذه أهم من يعني قيمتها تثمن قيمة الصلاة، الصلاة حركات البدن من السجود والركوع، يعني أوجد في نفسك الرغبة والتلذذ للتوجه إلى الله في الصلاة، معيار مهم لقيمة الصلاة عند الله، بدل أن تأتي وأنت متململ متبرم كاره نافر أعوذ بالله، هذه الصلاة صعبة، هذه صلاة قشرة جدا. أما لا، الصلاة ولو تصنع، تصنع في نفسك أنك ترغب، جيد، تصنع الفضائل ليس نفاق، تصنع الفضائل في النفس هذا تربية للنفس، تصنع أنك تتلذذ، تصنع أنك تحب، هذا جيد مع الله عز وجل، يعني الروايات موجودة وتوصي به. أما أنك تقبل وقلبك مكفهر مدبر كاره متبرم، هذه صلاة يعني والعياذ بالله قد ترد على المصلي ويلطم بها وجهه. لماذا؟ لأن الأعمال عنده تعالى المدار فيها المهم روحها لبابها لبها توجهات القلب. لذلك لاحظ الآن في بيان موسى بن جعفر، والرغبة فيما عند الله، هذه الرغبة فيما عند الله مهمة، حالة الإقبال القلبي الروح، الإقبال على الساحة الربوبية، على الساحة الإلهية، على التوجه إلى الله، الانشراح إلى الله مهم. كما الإنسان كما يقول الإمام الصادق، لو يتعامل إنسان مع إنسان بتبرم وإن كان في صورة قاعد يتصانعه في مثلا، لكن هو متبرم، ذاك يعشق يتبرم من عنده، فكيف مع الله عز وجل؟ شيء طبيعي وهو مطلع على القلوب. فلا بد إذن أن يكون الإقبال على الله برغبة، بمحبة، بإقبال قلب، بأنس، بانشراح، بانسعاد في القلب. ما يمكن فتش في القلب، فتش في الروح، لماذا هي متبرمة، لماذا هي معرضة عن الإقبال على بابها. لابد يعالج الإنسان بنحو من الآخر. إذن مهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم أو في رواية إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم نياتكم، إنما الأعمال بالنيات. الجانب القلبي والروحي، قيمة كل القيمة للعمل بالنيات، إنما الأعمال قيمتها شأنها ثوابها خطبها وزنها بالنية، هذا القلب، هذا المجرد. الحالة القلبية مهمة جدا، حتى في ترك الحرام، في من يترك الحرام وهو زين، ترك الحرام مطلقا جيد، بس في من يترك الحرام وقلبه متشفي للحرام، يترك مجود نفسه زين لكن قلبه متشفي يتشفى، بس هذا درجة نازلة من الطاعة. تارة لا يترك الحرام وينازع نفسه عن التشفي، هذا هم درجة شيء أعلى. لا، درجة أكبر يترك الحرام وهو يتبرم عن الحرام، أو لا أقل لا ينهي، هذه درجة أعلى. درجة بعد أعلى من ذلك لا يتبرم من الحرام، هذه أعلى فأعلى. هذه كلها ملحوظة في الطاعة عند الله عز وجل، في ترك الحرام والحرمات المحرمات، أو في الإقبال على الواجبات والطاعات، كل هذه ملحوظة. المدار القلب بيت الله كما في بيت الرحمن كما ورد في الروايات. أسألنا نرجع إلى عقيلة عن الله، ماذا معناه؟ اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة. هذه المضامين الآن تدل على أن هنا عقل عن الله ليس عقل فكري فقط، وإن كان درجة من الإيمان، درجة من الارتباط مع الله عز وجل، ولكن ليست هي الدرجة العليا. عموما في مراتب الإيمان، في مراتب الإيمان أيما كان درجات، هي الإيمان بالله بتوسط القدرة الفكرية العقلية درجة من الإيمان، لكن ما فوقها الإدراك والتسليم والإخبات والإيمان بالله بالعقل العملي، أو الذي العقل العملي الذي فيه جنبة حضور، علم حضوري وعلم حصولي. العقل العملي فيه جنبتان، العقل العملي مو العقل النظري، العقل العملي فيه جنبتان، جنبة علم حصولي وعلم حضوري، فيه عيان يعاين معاينة. الخشوع هناك، خشوع هناك، ووجل القلوب هناك، خشية القلوب هناك، ليس الفكر. وإن كان الفكر أيضا درجة من الإيمان نازلة، تفكر، تفكر قوة الفكر العقل النظري، تفكر ساعة خير من 70 سنة عبادة، لكن خشوع القلب أعظم من تفكر ساعة، خشوع القلب بعد درجة أكبر من نصيب سلمان. نعم، فخشوع القلب من درجة أكبر. العقل والقلب، العقل والقلب ويعبر عنها القوى، القوى التي تدرك بالعلم الحضوري، عقل عملي، قلب سر خفي أخفى، طبقات في الإنسان أشار إليها القرآن الكريم وذكر هذه الأسماء والعناوين. القرآن الكريم يعلم السر وأخفى أيها المجرد. المقصود هذه الدرجات، هذه إدراكات حضورية، حضورية ليس إن المعلوم حاضر، لا، آثار وآثار المعلوم حاضر، ولو آثار بمليون واسطات ملايين الواسطات، بس آثار أنوار يتفاعل فيها الإنسان. هذا العقل عقل إدراك حضوري، ولو لآيات لآيات الآيات الآيات الآيات، أسماء الأسماء الأسماء، أسماء ليس هنا أسماء صوتية ولا أسماء مفهومية، وإنما أسماء يعني آيات كونية، آيات كونية، آيات كونية. فهنا إدراك حضوري عياني يعاين معاينة عاقل عن الله على المجرة. هنا هذا العقل عقل حضوري، ليس نبوة، ليست نبوة. الميرزا القمي رحمة الله عليه صاحب القوانين عند في كتاب القوانين طبع الآن طبع حروفية جيدة، في بداية مبحث الحجج في حجية العقل في قبال دعوة كثير من الأخبارين لا كلهم على حجية العقل، يذكر أن منطقة الثابتات العقلية البديهيات العقلية، هذه منطقة ارتباط وحي فطري عبر عنه، يعني أسموه بنص اللفظة بس مضمونه. البديهيات العقلية فطرة، إيه؟ فطرة، فطرة إلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين في خطوط العامة مو التفصيلية، لذلك نحتاج إلى الوحي النبوي، بس في خطوط العامة ظلم قبيح، العدل الحسن كذا فلان، الاعتقاد بأنه هناك قدرة أزلية لا محدودة ما شاء الله، ذلك قصص أركان الدين. هذه معلومات ركبها الله خلقة في فطرة الإنسان العقلية، هذا وحي، مثل وأوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا ليس وحي نبوي، وحي ماذا يعبر عنه؟ وحي فطري، يعني فطرها على هذه البرمجة الوحيانية، إدراك هذه الغيوب. كذلك في ماذا؟ في بديهيات العقل، بديهيات العقل الفطرة العقلية يعبر عنها الميزة القمي وحي فطري، يعني هناك ارتباط بين كل إنسان وبين الله عز وجل وبين الغيب، لكن بمستوى انترنت جدا محدود. ما يدعي النبوة؟ ها تدعي النبوة هذا دجل، تدعي الإمام هذا دجل، تدعي السفارة النيابة الخاصة عن الإمام هذا كله دجل، هذه كلها مؤسسات دجل ودكاكين دجل. لا، إنما يعني بمعنى أنه البديهيات العقلية حجة، البديهيات مو النظريات، مو الظنيات العقلية، مو النظريات، لا البديهيات. العدل حسن، الفضائل حسنة، الرذائل قبيحة، الظلم قبيح، هذا الكون لابد له من قوة خالق، لابد له من كذا، هذه أمور فطرية وحيانية، وحيانية يعني ببركة الوحي فطر عليها الإنسان، معلومات خفية بيد من الله عز وجل زرعها كونها أنشأها بالإنسان. هنا لاحظ، هنا في منطقة البديهيات العقلية الإنسان يعقل عن الله، مصدر تعقل عن الله، بس هي ليس نبوة، ليس وحي نبوي، وحي فطري، مثل وأوحى ربك إلى النحل. النحل الآن بما يصنعه من بيوت وما يصنعه من أعمال ومملكة ونظام عجيب يبهر البشر، هذا مؤسس على برنامج علمي دقيق. هذا البرنامج العلمي الدقيق من أين حصلت عليه النحل؟ حصلت عليه النحل في الحقيقة من فطرة الله، أو من خلقة الله. الله فطر النحل على تركيبة علمية معقدة مهمة عظيمة، هذه التركيبة العلمية خفية تسمى وحي. الوحي هو الشيء الخفي العلمي. هذه الملفات العلمية الخفية الخطيرة المعقدة زرعها الله في خلقة النحل. كذلك في الإنسان، العقل دهليز بئر كنز عظيم، البديهيات هذه ذاك يعبر عنها الميزة القمي طبعا حتى في الروايات وفي الآيات يعبر عنها وحي فطري، وحي فطري في قبل دعوة الأخبارين أنه ليس بوحي، يقول هذا وحي، هذا وحي فطري أيضا بس في حدود البديهيات، مو وحي نبوي، في حدود البديهيات التي يتفق عليها كل البشر، ومصدر حجيتها مو اتفاق البشر وإنما مصدر حجيتها هي الفطرة، قضاء الفطرة. إلا بحث الفطرة الآن بحث مستجد في علم الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي وعلم التفسير. الفطرة، الفطرة هي من نتاج عظيم معرفي أحدثه دين الإسلام والقرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي وعلى بيته. الفطرة على أي حال لم تكن مكتشفة في الفلسفات البشرية القديمة، بينما في أول خطبة لنهج البلاغة يشير الأمير عليه السلام أمير المؤمنين بعث الله الأنبياء ليثيروا عند الناس، مضمون الخطبة في أول خطبة، دفائن العقول وليستأدوهم، يعني يطلبوا معلوم أداء ميثاق فطرته أو منسية على كل أصيب بعد فطرته الميثاق وكذا. فإنما الفطرة فيها وثائق، وثائق تبنى وثائق أو وثائق وثاق معلوماتي نظام مركب أو مضغوط أو رتق، يعني مقفل أو ليفتح وتظهر لي من أكمامة هذه الكنوز والجواهر. المقصود فالفطرة، إذن الفطرة التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم لا تدبير خلق الله، هذه الفطرة وحي فطري مو وحي نبوي. لذلك في القرآن الكريم الوحي في القرآن الكريم ليس مخصوصا بوحي النبوة. في القرآن الكريم فأوحى إلى النحل ليس مخصوص بالوحي النبوة، كذلك في حتى الوحي حينما أوحينا إلى موسى هذا مو وحي فطري ولا وحي نبوي، وحي لدني الأصفياء. أو في وصي سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب، أو في صاحب موسى في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هناك أقسام من الوحي يذكرها القرآن الكريم، وحي فطري، وحي لدني وهبي، وحي نبوي، وحي الحكمة. لقمان أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأقسام من الوحي، يعني إنترنت، أقسام من الإنترنت يذكر القرآن الكريم. ليس كل إنترنت هو نبوة، وليس كل إنترنت إمامة، وإنما أقسام الإنترنت ضعيف وصغير وقوي ولما جرى. بس المشكلة في سوق الدجل وفي سوق الأدعياء يريدون يركبون كل إنترنت هو إنترنت أصلي نبوة وإمامة أو سفارة، هذا طبعا دجل. وإلا أصل الارتباط بالغيب، حتى الإنسان لديه كما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزة في أهل بيتي الكتاب العزيز حبل ممدود، في باطن الإنسان هناك حبل ممدود أيضا وهو الفطرة، شريطة أن يكون الإنسان يتقيد بدائرة الفطرة البديهيات طبعا. فهذا عقل عن الله لكن ليس عقل فكري فقط، بل ماذا؟ عقل حتى بعلم حضوري لدني، بس محدود. يمكن الإنسان يستزيد يوسع منه ويستزيد زيادة فيه، بس ما تصل للنبوة، لا نبوة ولا رسالة ولا إمامة ولا نيابة سفارة، هذه كلها ادعاءات. وانا في حدود الثوابت. ذلك الأحد عقل عن الله، الآن عقل عن الله، الحجية في أي شيء؟ الحجية في عقل عن الله، هل الحجية في القناة التي لدينا نتلقى بها، أو الحجية في مضمون ما تلقينا؟ الحجية في مضمون ما تلقينا باعتبار هي براهين بديهية عقلية، براهين بديهية عقلية. افتوغ الآن زرارة يتلقى عن الصادق، الحجية في تلقي زرارة أو في مضمون ما يتلقى؟ مضمون ما يتلقى، ولا تلقي زرارة أو غير زرارة؟ أنا ذكرت تلقي زرارة في حياة المعصوم من الباب، ولا أصل تلقي زرارة محجة، قد يكون ظهور اشتبه زرارة سمعة، الإنسان إذا ينشد الإنسان إلى شيء آخر السمع يقف لو ما يقف، يقف السمع، الفكر إذا راح مكان ثاني السمع ما يشتغل. جالس بين يدي الإمام الصادق زرارة وليكن، أو راوي آخر جميل بن دراج أو محمد بن مسلم، ففاتته كلمة أو فاتته جملة، أو بين يدي المعصوم وليكن، تلقي غير المعصوم عن المعصوم، المعصوم نفسه حجة، حجة إلهية وكذا، المعصوم طبعا المعصوم هو في نفسه حجة، غير المعصوم تلقيه عن المعصوم ليس حجة، حجة أسماوية الكلام، حجة ظنية لماذا؟ أما حجة عصماوية ليس حجة عصماوية، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا مخالفه. هذا فيما إذا كان المعصوم ماذا؟ حي حاضر، معصوم حي حاضر، وهو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الباقر أو السجاد أو الرضا، ويتلقى الراوي عنه. المعصوم حجية عصمة ما يدانيها الريب، تلقي الرواة أو حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أو سيد الأوصياء أو سيد شباب الجنة أو سيد النساء، كلهم هؤلاء حجة عصمة ليس فيها كلام، لكن كلام في الصحابة أو الرواة تلقيهم حجة، لا حجة يعني حجة معصومة، لا. هذا أمر جدا مهم، دائما يقع الخلط في عقله بينما هو حجة ذاتية، فتن فكرية الآن عقائدية جاي تنشأ، لابد أن نقف عند هذه النقطة مليا. أصل مصدر التلقي هو حجة ذاتية، القرآن الآن حجة ذاتية ولا حجة عصمة، لكن فهم المفسرين عن القرآن شيء آخر. البحث له تتم مهمة، وصلى على محمد وعلى آله.